الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك، نتواصل معكم وبث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول عودة الانتعاش لمحلات خياطة البدلات العسكرية بعد طول توقف، ومؤشرات على انخفاض معدلات حوادث العنف الأسري في دهوك. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة ناظم ياسين ومحاور ملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: معاناة عراقي الخارج والجهود الدولية لتوطينهم في دول ثالثة، وشكاوى متواصلة من سوء الخدمات الأساسية. تشير إحصاءات دولية جديدة إلى استمرار توطين آلاف اللاجئين العراقيين في دول ثالثة في الوقت الذي لا يعود أو يعتزم العودة إلى الوطن إلا القليل من هؤلاء. تقديرات أعداد عراقيي الخارج بين لاجئين ومقيمين ومهاجرين تراوح بين 2.5 مليون غادر معظمهم البلاد منذ عام 2003. وبالنظر إلى هذه الأرقام الهائلة حظيت نسبة تمثيلهم في البرلمان المقبل بجانب كبير من المناقشات السياسية المطولة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخيرا أن 1,900,000 عراقي مقيم خارج البلاد لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وقررت فتح مكتب للإشراف على عمليات الاقتراع في 15 دولة. وبما أن هذا العدد يمثل فقط رقم الناخبين المؤهلين للتصويت ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، فإن الأعداد التقريبية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات لعراقي الخارج تزيد على 4,500,000 مواطن. في غضون ذلك تتواصل عملية توطين لاجئين عراقيين في دول ثالثة بإشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR. وأعلن مكتب هذه المفوضية في عمان أنه استطاع توطين 9,000 من طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في الأردن في عدد من الدول، وذلك من أصل 17,000 أوصت بإعادة توطينهم. مفوضية اللاجئين أطلقت خطة عمل عامي 2010-2011 قائلة إنها تأتي في إطار مناشدة لتمويل عناصر الخطة التي تتمثل في مساعدة نحو 5,000 شخص للعودة الطوعية إلى العراق. وأضافت أن عدد العراقيين الذين ساعدت في عودتهم إلى الوطن خلال العام 2009 بلغ 535 عراقيا. لكن دراسة أعدتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن غالبية العراقيين المتواجدين في الأردن ليست لديهم خطط للعودة إلى العراق ولا يفكرون بذلك في المستقبل المنظور. وللحديث عن أهمية عودة اللاجئين العراقيين إلى الوطن أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان، الذي أشار أولا إلى معاناة عراقيي الخارج مؤكدا أهمية توفير الظروف الملائمة لعودتهم.
أعتقد أن المعاناة هي معاناة حقيقية، وأن بالضرورة كل مغترب خاصة حينما لم تكن لديه أوراق للجوء إلى تلك البلد يعاني معاناة شديدة، أولا لتركه الوطن من جهة، وفي نفس الوقت لوجود منغصات ومعوقات أساسية في البلد الذي يكون فيه. وبالتالي يبقى هذا المغترب بحاجة إلى العودة إلى الوطن. وأعتقد أن الحاجة العودة إلى الوطن مسألة تتعلق بوطنية هؤلاء المغتربين. صحيح أن هناك الأمن لا زال هشاً، لا زال في بعض الأحيان مفقوداً، لكن يبقى الوطن هو الأساس، وعليه فإن عودة هؤلاء إلى الوطن ينبغي أن يجرى تمهيدات لها، وأن تتحقق بعض المطالب المشروعة لهؤلاء العائدين، وينبغي أن توضع الأمم المتحدة أمام عينيها أولاً العودة للوطن، وثانياً في حالة اختيار ذلك الشخص الاختراب والبقاء بعيداً عن الوطن، هذا أيضاً من حقه، من حقوقه المشروعة وحقوقه الإنسانية. وبالتالي إذا وجدت الأمم المتحدة لهؤلاء استيطان جديد ولجوء إنساني آخر في بلد آخر وبرغبته، فهذا شيء مفرح ولا يؤثر على الآخرين. لكن الذين موجودون قسرا وليس لديهم أي إمكانية للاختراب إلى بلد آخر أو الحصول على لجوء إنساني، فبالتالي هؤلاء مهما كان عددهم ينبغي أن تتهيئ الظروف لعودتهم.
وأضاف شعبان قائلا:
هناك معوقات أساسية داخل الوطن تتحملها الحكومة العراقية، وهي ملزمة بإيجاد الإمكانيات وتوفير هذه الشروط لعودة اللاجئ. مثلا أن اللاجئ ينبغي أن يعود إلى داره حينما يعود، وأن داره قد تكون مستولى عليها أو غائبة، فبالتالي ينبغي أن تتحقق قبل عودته. هناك كثير من اللاجئين فقدوا وظائفهم، ينبغي أن يعودوا إلى وظائفهم قبل العودة إلى الوطن. على الحكومة العراقية أن تهيئ هذه المسائل قبل أن تدعي هؤلاء للعودة. وبالتالي على الحكومة العراقية طالما أنهم في هذه الظروف الحرجة ينبغي أن تتوفر ميزانية معينة لهؤلاء اللاجئين لغرض مساعدتهم ولغرض العودة إلى الوطن باكر.
وختم المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان حديثه لإذاعة العراق الحر بالقول:
الآن أكثر اللاجئين تعرضوا لظلم واضطهاد وفقدان أمن وقتل إلى آخره. هذه مسألة هنا أصبحت مسألة بحاجة الآن تتدخل الدولة لصالحهم، أن يحصلوا على حقوقهم بشكل كامل قبل العودة. هذه مسألة لا جدال فيه.
من جهتها تحدثت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عمان داليا بجالي لإذاعة العراق الحر عن برامج مساعدة العراقيين المقيمين في الأردن، والذين تشير تقديرات رسمية أردنية إلى أن عددهم يبلغ نحو 400,000، في حين تقدر جهات غير رسمية عددهم بنحو 700,000 عراقي. الناطقة بجالي أجابت أولا عن سؤال طرحته مراسلتنا فائق رسول سرحان عن عدد العراقيين الذين تم توطينهم في دول ثالثة خلال العامين المنصرمين.
في 2008 تم تقديم ما يقارب 10,000 ملف تم تسليمها لإعادة التوطين، وغادر منها تقريبا 7,000 عائلة. في 2009 تقريبا 9,000 وغادر منها 6,000. فأعتقد أن الأرقام هي متقاربة ما بين 2008 و2009، ونتوقع أن يكون بنفس المستوى لل 2010.
وعن النداء العالمي الذي أطلقته مفوضية اللاجئين قالت بجالي:
قامت المفوضية بإطلاق نداء عالمي منذ فترة لجميع عملياتها حول العالم، ومن ضمنها عملياتها في العراق للعراق، وعملياتها في الدول المستضيفة للاجئين العراقيين سواء بالأردن أو سوريا أو لبنان. طبعا عمليات مثل المفوضية سوف تستمر بتسجيل اللاجئين العراقيين. سوف أيضا يتم تقديم الدعم القانوني خلال هذه السنة بالإضافة لإجراءات تحديد ولاية اللجوء. بالنسبة لإعادة توطين 2500 عائلة. طبعا هذه الأرقام اللي يتم التخطيط لها.
وفي ردها على سؤال في شأن مساعدة العراقيين الراغبين في العودة إلى الوطن خلال عام 2010 قالت بجالي:
المفوضية ستكون جاهزة وفق ميزانيتها ل 2010 لمساعدة 5,000 شخص للعودة للعراق. سيكون لديها إمكانية في مساعدة هذا الرقم، لكن إذا غادر أقل غادر أكثر يتم منها بسيناريو آخر.
وختمت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين بالحديث عن خطط مساعدة العراقيين في الأردن خلال العام المقبل.
في خلال 2010 تخطط المفوضية لمساعدة 8000 عائلة عراقية وغير عراقية لتلقي المساعدات المادية. بالإضافة إلى أن المفوضية أيضا خلال 2010 تخطط لمساعدة 45000 شخص للاستفادة من الخدمات الصحية الأولية والثانوية. كما أن المفوضية لن تنسى الأطفال، أطفال منهم بعمر الدراسة، حتى سيكون هدفها بهاي العام أن الضمان أن يكون جميع الأطفال من هم في عمر الدراسة أن يلتحقوا في المدارس.
في محور الشؤون الإنسانية أيضا، يتواصل تذمر العراقيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية من سوء الخدمات الأساسية العامة كالمواصلات والمياه والكهرباء، ويرى محللون أن موضوع الخدمات سيكون على رأس أولويات الناخب العراقي عندما يذهب إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المقبل. المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان تحدث لإذاعة العراق الحر عن الوضع الحالي للخدمات في البلاد قائلا:
الخدمات هنا شبه معدومة، لا توجد خدمات حقيقية، الشوارع كافة تعرضت إلى هدم منظم لا نعرف أسبابه لحد الآن، تعرضت البنى التحتية أغلبها إلى التخريب والاعتداء، المواطن حتى لا يشعر بآدميته بوجوده داخل العراق، خاصة المواطن الذي هو أصلا عاطل عن العمل أو أن موارده المالية لا تسد رمق حياته أو حياة عائلته. فبالتالي كل هذه المنغصات، كل هذه المعوقات، كل هذه الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان كان على الحكومة معالجتها بشكل ليس جذريا على الأقل، ولكن بشكل تدريجي. لم نرى لحد هذه اللحظة إمكانيات هذا التحول.
وأكد شعبان أهمية بذل الجهود الحكومية المطلوبة لتوفير الخدمات الأساسية.
ينبغي أن تبذل الحكومة جهدا وأن تترك مجالات النقاش السياسي البيزنطي الذي لا معنى له، وأن تدخل في صلب الموضوع في حق المواطن في الحصول على كافة هذه الخدمات. إذ ما الفائدة من التغيير إذا لم تتحقق كل هذه المسائل؟ هذه المسائل هي المسائل الأساسية، وعلى الناخب العراقي الآن وهو على مقربة من موعد الانتخابات أن ينظر بعين جدية، أن يختار العناصر التي يعتقد جازمة في أنها ستتحول إلى قضية البناء وإعادة البناء أولا، وأن تأخذ هذا الطريق سريعا لأجل وضع المواطن في حال أفضل، لأنه هو الذي سيختار النتيجة.
وأعرب شعبان عن اعتقاده بأن المواطن العراقي شأنه شأن المواطن الغربي، يولي قضية توفير الخدمات الأساسية الأهمية القصوى عندما يمارس حقه الانتخابي.
القضايا السياسية أصبحت مهملة، حتى المواطن الاعتيادي لم يعد يعير اهتمام إلى سلوكيات السياسيين ولا تناحرهم ولا تباغضهم ولا مصالحهم. المواطن العراقي الآن بات كالمواطن الغربي، يبحث عن لقمة العيش أولا، عن الظروف والإمكانيات الصحيحة، أن يتمتع بخدمات أوفر لصالحه.
ولمزيد من المتابعة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب بالتقرير الصوتي التالي:
بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على التغيير السياسي الذي حصل في العراق، إلا أن العاصمة بغداد في العراق الجديد ما زالت تعاني الإهمال أو النقص في الخدمات. هذا الإهمال يتزامن مع الإعلان يوميا عن إنجازات كبرى للعاصمة بغداد من قبل الحكومة المحلية وأمانة العاصمة، حتى أخذ المواطن العراقي يكثر من الشكوى لكن دون إذن صاغية. أثناء تجوالك في شوارع بغداد تجد الكثير من المشاريع الصغيرة قد بدأت المباشرة بها، لكن سرعان ما تترك هذه المشاريع دون معرفة السبب وراء تركها في منتصف الطريق.
اللي قرها التاسة المنطقة مالتنا كلها، وين الشغل الأمانة؟ وين العمل مالها؟ وين الشغل اللي هو يصيحون احنا نشتغل بالأمانة؟ شوف هسه الحال، هاي الناس رايحة رادة خطية، سياراتها تعبانة وراح تعبانة.
انت هسه شوف هذا الشارع نشوف صاير، كان انظف شارع بالمنطقه. اجيتي حفره الشارع منه قالوا راح نسوي نمد لكم انابيب، وراها عافوا الحفره اجوا على هالسايد حفروا الشارع. يا بشنو هذا؟ ذاك يقولون ليش الحفره انه مي خابط وهذا مي اساله صافي. زين احنا بيوتنا اكثر اكبر بيت يعني مساحته 250 متر، 250 متر ما يحتاج مي خابط، المعروف ان الحدائق الكبيره لها مي خابط. زين هسه ما يخالف احنا رضينا بهذا، بس من حفرت الشارع غير تبلطوا حفرته ذبيت سبيس درت وجهك ورحت. هاي الامطار تصيرها تشوف الشارع هسه ايش صاير قدامك، وهاي شوارع الشعب كلها اتراهن وياك اذا شفت شارع نظيف شو تريد عنها.
الحكومة المحلية في بغداد كانت لها طموحات كثيرة في إنجاز الكثير من الخدمات، إلا أن معوقات كثيرة تواجهها يوميا، وهو ما أكده عضو مجلس محافظة بغداد خالد شاتي.
طبعا من حق المواطن البغدادي أن يسأل عن المشاريع التي تخص حياته اليومية بالنسبة للخدمات وما إلى ذلك من مشاريع يمكن أن تساهم في عملية وجوده في حياة حرة مستقرة. الحقيقة مجلس محافظة بغداد في أكثر من جلسة قرر أن تكون هنالك لدى المشاريع المهندس المقيم والدائرة الاستشارية، وكنا قد ضغطنا على بغداد بهذا الاتجاه، لكن ما رأيناه حقيقة لكثرة التداخلات مع مجلس المحافظة إلا أننا جادون جدا في إنعاش المشاريع في بغداد.
ويبقى الملف الخدمي أحد أهم الجوانب التي على الحكومة المحلية أخذه بنظر الاعتبار، لكون المواطن بات يعي أن المنجز السياسي لا بد له أن يترجم على أرض الواقع من خلال المشاريع الميدانية ذات المساس المباشر في حياة المواطن العراقي. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان مهند محسن.
ارتاحتي ارتاحتي من عذبتيني، ارتاحتي ارتاحتي من دمرتيني،
ارتاحتي ارتاحتي من عذبتيني، ارتاحتي ارتاحتي من دمرتيني.
شمت العالم بيا بجيت الدنيا عليا، شمت العالم بيا فجيت الدنيا عليا، نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية، نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية. وقهري وديتيني الحتف وقدري خليتيني بنار وقهري وديتيني الحتف وقدري بدروب الحب مشيتيني بالتالي انت اللي ضيعتيني ساكن هادئ كاظم غيظي ساكن هادئ حركتيني كاظم غيظي انت البركان نار جبيه
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك، نتواصل معكم وبث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول عودة الانتعاش لمحلات خياطة البدلات العسكرية بعد طول توقف، ومؤشرات على انخفاض معدلات حوادث العنف الأسري في دهوك. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. أعزائي المستمعين، ارتبطت البدلة العسكرية الخاكي بذاكرة العراقيين، إذ يندر أن تجد عراقيا في سن العسكرية لم يرتدها لفترة ما من عمره، وقد مثلت لدى البعض دلالة وطنية ورجولية فيما تركت في ذاكرة الكثيرين علامة للحروب وأهوالها وآلامها. لكن العسكرية تبقى مهنة وتخصص، والقيافة إحدى علامات هذه المهنة التي كانت تشهد ضوابط صارمة في ارتداء كل صنف ورتبة البدلة وخامتها الخاصة. اليوم يفتقد خياطو الملابس العسكرية تلك الضوابط، وفي أحاديثهم الكثير من الصور والدلالات اصطادها مراسل الإذاعة في بغداد سعد كامل، فلنرافقه.
بعد سنوات من كساد العمل وركود حركة الزبائن والمرتادين، شهدت أبواب رزق الحرفيين والأسطوات في الأسواق البغدادية المعروفة بخياطة البدلات والملابس العسكرية حالة من الانفراج والتعافي، مع ما تحقق من تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية شجع العديد من أرباب تلك المهن إلى المعاودة مجددا لمزاولة أعمالهم التي كانت عرضة للاستهداف والتهديدات والمخاطر خلال فترة اشتداد العنف ما بعد عام 2003، كما يقول صاحب محل خياطة للملابس العسكرية في منطقة الباب الشرقي صباح كاظم.
بعد التغيير وقفت المهنة، الرعب، الضابط ما يأمن، أبو المحل يخاف يفتح. أنا واحد من الناس اللي انخطفت من وراء مهنتي وانقتلوا أربعة عدي، واحد منهم خلف عدي واثنين ثلاثة لقماش عسكري.
شلون حركة الطلب هسا على خياطة البدلات العسكرية؟
يعني جيدة جدا، ضباط كبار بمستوى قائد فرقة أو رئيس أركان أو ضابط أمن مديرية أو ضابط أمن قيادة يجي ويوصلونه بملابسهم العسكرية وبسيارته واحد وواحد يا حماية، مو أكثر يعني.
طيب أسعار البدلات خمو غالية؟
لا، من 60 إلى 90. والقيافة نمبر واني اللي هي رقم واحد، استقبال مراسيم عشاء، استقبال ضيوف خارجية رؤساء دولة، هي من 250 إلى 300 ألف.
وبعد انقطاعهم عن زيارة أسواق خياطة الملابس العسكرية والتعرف على جديد ما طرحت من أقمشة وموديلات الفصال، عاود البعض من منتسبي قوات الجيش والشرطة إلى قصد تلك الأماكن طلبا لقيافة مرتبة يعتبرها العقيد في الجيش العراقي الحالي عدنان يوسف الطائي من بين متطلبات الضبط والالتزام العسكري.
الحقيقة يمكن هذه المرحلة الخوف تعدت، راحت انتهت، وبدت الناس حتى تنزل لبيوتها بالبدلات العسكرية. أكو هيك جنود ضباط يسوقون الشوارع أكثر. الجيش العراقي يتميز بهذا الهندامة، بدلات رسمية لعلاقة بمناسبات مهمة، بدلات عادية يسموها بالجيش مع العرضات.
تحب تتردد على الأماكن أو الأسواق المتخصصة بخياطة البدلات العسكرية؟
الهندامة أشوفه مهم جدا، وأشوفه أيضا إلى علاقة بالأمن. الناس بالشارع يشوف الجندي، يشوف الضابط ملابسه نظيفة مرتبة، تحس بيه ما خايف، ما هو أيضا مسيطر مرتاح.
دا أشوفك اليوم أنت بأحد محلات الخياطة البدلات العسكرية،
دا أفصل أيضا بدلة.
مهنة خياطة الملابس العسكرية التي يعود عمرها إلى زمن تأسيس الجيش العراقي أوائل عشرينيات القرن الماضي شهدت حالة من الفوضى والعشوائية في العمل، مع دخول كثير من الطارئين الذين أساءوا لسمعة تلك الحرفة التي كانت تخضع في السابق إلى جملة من الضوابط والتعليمات الحكومية بحسب الخياط ماهر العاني.
احنا أول من نحتاج إلى جائزة من قبل وزارة الداخلية وزارة الدفاع، إذا صير خروقات هواية تدري أسأل الإرهاب وغير الإرهاب، قام يجي طب المحل خاصة مناطق الباب الشرجي سوق هرج، يعني أكو حتى ملابس أمريكية ودا تنباع بدون أي رقابة وبدون أي شيء. المهم دا يبيع. النظام السابق كان يعطونا جايز من قبل الانضباط العسكري، أي مكتوب خياطة أو مطرزات فلانش. الضوابط اللي نعمل بيها كنا قبل أنه الشخص يطلب هويته، يكتب رقم الهوية، اسم الشخص، من يجي شخص حاسبنا نقول له تفضل بالسجل. مهددين إحنا بأي لحظة. الجهات الأمنية ممكن من يجيني يقول لي هاي شنو، هاي عسكري ممنوع. أنا ما أقدر أقول له شالوا أقمشة، شالوا ملابس عسكرية، كل هاي ممنوع. وإحنا على باب الله تدري يعني أقل محل معيش لفد أربع عوائل.
عالم الأزياء العسكرية في عراق ما بعد مرحلة التغيير سجل حالة من التنوع غير المستقر في ألوان الأقمشة وما فيها من رسوم ونقشات ينتقيها الضباط والمراتب في قوات الأمن حاليا بشكل كيفي وحسب الرغبة، بعد أن كانت من بين مظاهر الدلالة على الصنف والتخصص العسكري، كما يحكي البعض من أرباب مهنة خياطة الملابس العسكرية.
سابقا أكثر شيء كنا نمارس مهنة الخياطة كنا ثلاث أنواع من الأقمشة، نقول التريكو الانضباط العسكري، البدلة الزيتوني فقط للضابط العراقي. هسه حاليا ما شاء الله 400 لون من الأقمشة كشاخين هواية عندنا احنا.
طيب دا شوف أكثر من لون وأكثر من نوع اللي زي عسكري،
ما قاعدين نعرف هو اللون الثابت، ما قاعدين نعرف. كل خميس وجمعة يتبدل صنف، اليوم جوزي، يوم الخميس خاكي، يوم رجع ازرق، يوم لبسه مرقط ازرق. زين الخمسه انا شلبسها كيفك جلد، هاي ماكو شي قانون. انت تفوت الراسه تركاني جيش تلقلونين بس اللي هو المرقط الخاكي والتريكو الشتوي.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، من المنتظر أن تطلق بعد أيام وزارة النقل إجراءات النقل البري للعراقيين المقيمين في جمهورية مصر الراغبين بالعودة عن طريق الأردن إلى العراق. مسؤولون في وزارة النقل تحدثوا عن أن كلفة النقل سيسددها الراكب، في وقت انتقد عضو لجنة المهجرين في البرلمان تكليف المواطن المهجر العائد ثمن بطاقة العودة. محمد كريم تابع الموضوع في تقريره من بغداد.
أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين التابعة لوزارة النقل العراقية أن يوم الجمعة الأول من كانون ثاني 2010 المقبل سيشهد انطلاق خط النقل البري القاهرة بغداد، والذي سيخصص لإعادة اللاجئين العراقيين من مصر إلى البلاد، حسب ما أفاد بذلك في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر مدير عام الشركة أسامة الصدر.
اكو شركه اسمها شركه جد، هذه احنا نعقد وياهم. شركه جد تنقل المسافرين من القاهره الى عمان عبر حافلات، لا بس يتخلل النقل مسافه على عبارات الجسر العربي للملاحه، اللي هي شركه عراقيه اردنيه مصريه مشتركه، مع وجود موافقه مسبقه لوزاره الداخليه الاردنيه لمنح اللي راح يجون على هذا الخط تم الدخول لمده 3 ايام لغرض وصولهم الى عمان وانتقالهم الى حافلات شركتنا في عمان، احنا نوصلهم الى بغداد.
خط النقل البري هذا الذي يمكن للعراقيين الموجودين في مصر أن يعودوا على متن حافلاته بعد تسجيلهم لدى مكاتب شركة جت المنتشرة في القاهرة، يأتي ضمن تبني وزارة النقل توجها بتسهيل عودة من هاجروا إلى العراق، حسب ما يوضح ذلك الناطق باسم الوزارة عقيل كوثر.
كان مبادرة من الشركة العامة للمسافرين ضمن توجيهات السيد الوزير إلى تشجيع العراقيين على العودة إلى الداخل، بعد أيضا تلقي طلبات منهم أنه يعانون العودة إلى العراق لأنه التذاكر مرتفعة الأثمان.
ولعل حقيقة أن العودة إلى العراق عبر هذا الخط ليست مجانية هو ما دفع بالعديد من العراقيين في مصر ومنهم المهندس صفاء فاضل إلى التساؤل عن مدى فائدته بالنسبة إليهم.
والله فكرة جيدة يعني، وبمبادرة أننا مشكورين عليها، بس لما هي تابعة الشركة الحكومية شنو بعد هالأجور المادية؟ لأن إنه إحنا يعني ناس مغتربة وناس متعرضين للأذى بالبلد، المفروض يعني هاي أقل خدمة مثلا نحصلها إنه نرجع لبلدنا بدون أجور يعني. طبعا هناك عائل كثيرة مفكر بالرجوع للوطن، لكن هذا الشيء جدا مكلف على عائلة مثلا مكونة من 4 أو 5 أفراد.
من جهته استغرب رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان العراقي عبد الخالق زنقنة تحميل اللاجئين العراقيين في مصر أجور عودتهم إلى بلادهم.
المهجرين خارج الوطن طيلة السنوات وجودهم بالخارج لم يقدم لهم أي مساعدة، أنا مستغرب يقولون بأنه عودتهم يكون على حساب المهجر، لأنه هم هجروا مو للسياحة، مو راحوا يشتغلون بهذا البلدان، يعني هم هربا من الإرهاب والقتل وحماية أطفالهم وعوائلهم تركوا بلدنا. فإحنا نعتقد بأنه هذا تحميل أكثر من اللازم، وإحنا بلد نفطي، سعر النفط عالميا فوق $70، فلهذا نعني فتات من هذا المبلغ ممكن يغطي إذا كلهم يرجعون إلى الوطن.
في الوقت ذاته انتقد زنقنة أداء الحكومة العراقية والبرلمان على مدى السنوات الماضية إزاء مهجري الخارج.
والله غير راضي من أداء الحكومة فيما يتعلق بالنازحين في الداخل ولا بالنسبة إلى المهجرين في الخارج، بل إحنا كلش مقصرين بالنسبة إلى المهجرين خارج الوطن، لأنه خلال هالسنوات الطويلة منذ هجرتهم ما خصص لهم أي مبالغ للتخفيف من معاناتهم، وحتى في مجال الصحة أو التعليم اللي هو إحنا ملزمين كمواطنين أن نقوم بواجبنا.
يشار إلى أن عديد اللاجئين العراقيين في الخارج قد تجاوز 2 مليون لاجئ بحسب إحصاءات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي قالت إنهم ما زالوا يعيشون أوضاع معاشية واقتصادية صعبة، وأن 33 منهم فقط وطنوا في بلدان أخرى من أصل 82 كانت المفوضية قد أوصت بتوطينهم في وقت سابق. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ظاهرة تقديم نساء لشكاوى ضد عنف أسري يتعرضن إليه تؤشر هذه الظاهرة بحسب المختصين وعيا مجتمعيا وصلت إليه المرأة بعد أن أولت الجهات الأمنية اهتماما خاصا لحوادث العنف التي تتعرض إليها العديد من النساء في محافظات مختلفة ومنها دهوك. عبد الخالق سلطان تابع دورة لتأهيل الضباط حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف الأسري.
الدكتور سامي جلال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضح أن شكاوي كثيرة قد سجلت في مديريتهم من قبل النساء في العام 2009، وبحسب قوله فإن معظم هذه الشكاوى تدور حول العنف الأسري.
وبالتأكيد معظم شكاوى العنف ضد المرأة هي دعاوى عنف أسري، معظمها يعني عنف أسري. موضوع الشكاوى هي سنة في سنة في ازدياد، وهذه حالة صحية ليست حالة سلبية، لأنه هذا الدليل إن على وعي المرأة. في السابق لم تكن تجرؤ المرأة لن تجرؤ على الاقتراب من مراكز الشرطة أو مراكز العنف لتسجيل شكوى بخصوص اعتداء تعرضت لها، أما الآن فهي تعرف أنه هناك حكومة تدافع عن حقوقها وهناك مراكز مختصة للتحقيق.
وبسبب كثرة هذه الحالات التي وردت إليهم فإنهم قاموا بفتح دورة تأهيلية شارك فيها 18 مشاركا من ضباط الشرطة والمحققين العاملين في مراكز الشرطة وكذلك الباحثين الاجتماعيين. وبحسب قول الدكتور سامي فإنهم يهدفون إلى الإعداد الأمثل لهؤلاء المحققين.
نحن نحاول إعداد المحقق أو المحقق العدلي أو ضابط الشرطة للتعامل مع هذه الحالة، كيفية التعامل معها، تهدئتها، ومن ثم استماع إلى مشكلتها ومحاولة حل هذه المشكلة. نحن برأينا أنه إعداد الضباط وإعداد المحققين وإعداد الباحثين من الناحية النفسية للتعامل مع ضحايا العنف الأسري من الأمور ومن الأولويات التي تؤكد عليها هذه المديرية.
الأكاديمية ريموند أشعية من جامعة دهوك والتي ألقت محاضرة في هذه الدورة بيّنت أن هنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى مزاولة العنف الأسري.
التعرض للعنف ممكن أنه يكون لسبب نفسي، مثل تعرض الشخص إلى بعض المشكلات النفسية أو الضغوطات أو التوترات خلال حياته، فممكن أنه تأثر على سلوكه فيتصرف بشكل عنيف. ممكن تكون أيضا أسباب اجتماعية، مثل المجتمع من حوله يكون أيضا يمارس العنف، فبالتالي صار عنده فشي طبيعي أنه يمارس العنف. ممكن أنه تكون أسباب اقتصادية، مثل انخفاض الدخل الأسري أو قلة المورد، فيدفع الشخص إلى تفريغ العنف باتجاه الأشخاص القريبين من عنده.
وحول النتائج التي قد تتمخض عن مزاولة العنف الأسري يرى الدكتور لويس كارو بندر من جامعة دهوك.
التفكك الأسري كالحالات الطلاق أو ما شابه ذلك، منها الحالات المرضية، الأمراض النفسية مثل الشيزوفرينيا، الهروب من الواقع، الهروب من البيت، منها الآثار الأخرى والتي هي حقيقة تعتبر آثار أكثر أهمية من السابقة، من العنوانين السابقين اللي ذكرناهم، وهي الآثار النفسية السيئة والسلبية التي تترك على الأطفال في حالة وجود أطفال داخل الأسرة.
وبسبب الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة العنف الأسري فإن ريموند إشعية ترى أن على المحقق أن يراعي بعض الأمور.
التعامل مع الضحية يختلف من ضحية إلى أخرى، لأنه كل ضحية ممكن أنه يكون سبب العنف مختلف عن الضحية الأخرى، أو ممكن أنه تكون تعامل الضحية مع العنف اللي توجه إلها مختلف أو رد فعلها مختلف من شخص إلى آخر. فبالتالي على المحقق أنه يراعي هذه الأمور، كيفية أنه يحاول أخذ أكبر قدر من المعلومات من الضحية وأخذ بعض التفاصيل ومراعاة بالمقابل مشاعر هذه الضحية، لأنه إحنا بالنهاية نتعامل مع الإنسان ويجب أنه نأخذ بالنظر الاعتبار الجانب الإنساني للشخص المتعرض إلى العنف.
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان قامت بفتح العديد من مراكز مكافحة العنف ضد المرأة في غالبية المدن والقصبات في إقليم كردستان منذ عامين بهدف التقليل من العنف الذي يمارس ضد المرأة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فسحة إذاعة العراق الحر مفتوحة لكم للمشاركة والمساهمة بآرائكم وملاحظاتكم، تجمعها فريال حسين وديار بامرني ضمن برنامج نوافذ مفتوحة، فلنطل على نافذة هذا اليوم.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والتهاني والتبريكات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة خاصة من برنامج النوافذ المفتوحة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنين السعادة والهناء والسلام لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من
رح
ارحب اجمل ترحيب بمخرجي البرنامج ديار بامرني وبيتر كوبالك، وكل عام وانتما بخير.
اهلا بيج فريال وديار، كل عام وانتم بخير.
فريال كل عام وانت وكافة المستمعين بألف ألف خير،
والزملاء أيضا
والزملاء أيضا.
طبعا نود من بيتر أنه نعرف طبيعة الاحتفال في أوروبا وأنت بالذات مع العائلة، ما هي مشاريعكم لهذه السنة؟
أنا في الحقيقة راح أسافر إلى الخارج مع عائلتي، وبعض الناس يحتفلون مثلي هاي السنة وسط العائلة، والآخرون يفضلون الاحتفال في الشوارع، مثلا هناك برامج ترفيهية في الأماكن العامة.
مستمعينا الأعزاء، حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة يشارك فيها عدد من المستمعين والفنانين يهنئون العراقيين والعالم أجمع بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، ورح نبديها بآخر رسالة وصلت قبل إعداد البرنامج بقليل، وهي من المستمع خالد التوبي من السماوة، وهو يهنئ بالعام الجديد وفيها دارمي لطيف لو تدري منين جتك رسالة من واحد مخليك دوم على باله.
أحلى أحلى المنازل فيها صفقات وهدايا، أحلى المنازل.
وفريال هذه أبودية جميلة من المستمعتين فرح وهدى من بغداد، يلي من الذهب أصلكم وعيني كل وقت تنظر وصلكم، ريت الروح تاخذني وصلكم وشوف وجوهكم عنت علي. شكرا لك يا فرح ويا هدى، وننتظر منكن المزيد.
كما وصلت تحيات وتهاني من المستمعة سمية الشيباني، وتود المشاركة في البرنامج ونحن بالانتظار، ونرجو أن تبعثي برقم هاتفك لنتصل بك قريبا. طبعا أعزائي، نحن نكرر دائما أن اختيار أسماء المستمعين يتم من خلال إجراء القرعة، ويشاركني عادة ديار وبيتر، ومن المستمعين اللي ظهرت أسماءهم المستمع المحامي ياسر خرشيد من كركوك، وبمناسبة العام الجديد أجرينا معه اللقاء. نرحب أجمل ترحيب بالمحامي ياسر خرشيد، وهو أيضا من كركوك، وإحنا نقدم لك التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد. طبعا أنت كتبت لنا رسالة وتقول فيها أنه أنت من أكثر المستمعين متابعة لأخباركم وبرامجكم سواء في البيت أو داخل السيارة. نسألك الآن، أنت هل أنت بالبيت أم بالسيارة أم في المكتب؟
نعم بسرعة، أنا لأن رجعت للبيت، كنت في المحكمة لأن أنا شفيت.
حضرتك محامي بالأحوال الشخصية أو؟
في الحقيقة أنا محامي في الأحوال الشخصية، محامي مبتدئ، يعني بدأت المحاماة قبل سنة وسنة ونصف.
طيب يعني بمناسبة العام الجديد، ما هي أمنياتك وكيف الاحتفال بهذه المناسبة؟
أول شيء أتمنى كل عراقي، مو بس يعني كشخص أمين، صحيح أني عراقي ولكن كل أول عراقي، ثانيا كردي، ولكن ماكو فرق بين أي شخص، ولكن أمنياتنا بدون شك هي الأمان الأمان الأمان، وثانيا التوفير الخدمات والتوفير البنية التحتية لجميع المرافق الحياة، بالذات المرافق الصحية اللي صراحة نحن في كركوك نعاني منه بشكل كبير. قلة الخدمات الاجتماعية، وأرجو من الحكومة أن توفر لنا جميع منتزمات الحياة، وطبعا بدون شك هذه لا تكون بيد واحدة، يجب أن نجتمع جميعنا ونكون يد واحدة لبناء عراق عامل واحد إن شاء الله.
طيب ياسر، يعني تهيأتوا للاحتفال بالسنة الجديدة مثلا أنت أصدقائك أو العائلة؟
والله إحنا بصراحة لا والله بس إحنا ناوي إن شاء الله بالسنة الجديدة رأس السنة أغلب العراقيين إحنا نلجأ إلى سليمانية وأربيل.
طيب سيد ياسر، في نهاية اللقاء نأمل أن نهدي لك أغنية، فماذا تحب؟
بصراحة أتمنى أغنية ماجد مهندس جنة جنة
جنة جنة جنة، والله يا وطن جنة جنة جنة، والله يا وطن يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب.
ونبقى مع هذه الحلقة الخاصة من برنامج نوافذ مفتوحة بمناسبة رأس السنة، وما زلنا أعزائي المستمعين مع المستمعين الذين فازوا بالقرعة من أجل الاتصال بهم، ومنهم الإعلامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان المستمعة سميرة الربيعي من البصرة.
والله طبعا بعد أن أشكركم جزيل الشكر على تهنئتكم هذه، وممكن أنتم من أكثر إذاعات تواصلا مع أنا أسميكم إذاعة الشعب حقيقة، يعني أنتم يعني تعكسون معاناة الشعب ومعاناة المرأة بالتحديد. نعم. الحقيقة السريال إحنا أمانين كثيرة وكبيرة، يعني لا تسع الدنيا بأكملها بالنسبة للمرأة العراقية. للأسف إلى الآن لا تشعر بطعم العيد ولا بطعم الحرية، يعني لا زالت إلى الآن تعاني. تمنى من الحكومة أن تلتفت إلى هذا المخلوق التي قدمت وضحت لسنوات وسنوات، وإلى الآن سنترياهية لم تحصل إلا على الجزء اليسير جدا من حقوقها. ويمكن من أهم الأمنيات التي أنا أتمناها أن تحصل المرأة على ضمان اجتماعي وصحي كامل في هذا البلد.
نأمل أنه تتحقق هذه الأماني بجهود الإعلاميات والناشطات والمرأة اللي عندها قدرة. من الضروري أن تساهم في بعض المنظمات، وأيضا ليس فقط كلاما ومؤتمرات. علينا نحن النساء أن نسعى جميعا لمساعدة بعضنا ولمساعدة من يحتاج. سميرة، احنا طبعا قدم لك الشكر الجزيل، واطلبي منا بهذه المناسبة، مناسبة حلول رأس السنة الميلادية، أغنية تهديها للمستمعين.
إن شاء الله تفريا قبل لا أطلب الأغنية أقول يا ربي كل عام وأنتم والشعب العراقي والعالم كله بألف خير.
نعم.
وأي أغنية على ذوقك، يعني يكون خاصة بالعيد، أي أغنية الكاظم الساهر سأكون ممتنة وشكرا جدا.
نعم نعم، تدللين يا سميرة، وتحياتنا لك وللعائلة وكل نساء البصرة وكل نساء العراقيات وكل نساء العالم.
انسى العالم كله، انت بين احضاني، انت بدنيا جميله، انت بعالم ثاني، عالم كله محبه لو انت بحنان. انسى العالم كله، انت بين.
شاركنا في الحلقه الخاصه من النوافذ المفتوحه بمناسبه العام الجديد المطرب صباح محمود والمخرج والمقدم التلفزيوني طلال الخشان، ليقدم التهاني والتحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر بهذه المناسبة السعيدة، كما يتحدث عن آخر نشاطاتهم الفنية.
الفنان صباح محمود المقيم في سوريا انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان مرح أموت من كلمات الشاعر أضياء الميالي وألحان نصرة البدر، ومن المؤمل أن يقوم الفنان بتصويرها بداية العام المقبل. مراسلتنا في عمان فأقر سرحان التقته عبر الهاتف وتحدث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية.
كل عام وانت خير وشعبنا العظيم بخير والعالم أجمع بها الخير.
فنان صباح محمود، حابين نعرف آخر نشاطاتك أخبارك الفنية.
إن شاء الله الأسبوع القادم عندي تصوير أغنية جديدة إن شاء الله، يعني قبل نهاية محرم بأسبوع أحاول أنزلها للتلفزيون.
نعم.
إن شاء الله تعجب المستمعين والمشاهدين.
طيب شو اسم الأغنية؟ من كتب كلماتها؟ من لحنها؟
اسم الأغنية ما راح أموت، كلمات شاعر ضياء الميالي وألحان نصرة البدر.
نعم نعم، سبق وأن غنيت خلال الفترة الماضية أغنية موتي، هم كانت حلوة.
نعم نعم، أيضا هذه من ألحان نصرة وكلمة ضياء الميالي.
نعم. طيب شنو أمنياتك على العام الجديد؟
والله أمنياتي خلني عم السلام كل العالم والطمأنينة للعراقي خصوصا، ويبعد عنا هذه الغمة يا رب، وينعاد بلدنا بخير وسلام، وأتمنى السلام للعالم أجمع
إن شاء الله إن شاء الله. فنان صباح محمود، أنت قطعت عن الساحة الغنائية لفترة، ما أعرف شو من الأسباب يعني وبعدين رجعت.
والله هي أسباب كانت شخصية، تعرفين الظروف.
نعم.
والأمور اللي صارت في البلد، والحمد لله والشكر يعني عودتي كانت فيها خير.
نعم، والعودة كانت قوية أيضا بالأغنية الأخيرة
الحمد لله.
ممكن تهدي للمستمعين بصوتك مقطع من أغنيتك الجديدة أو أي أغنية من أغانيك؟
هذه الأغنية الجديدة أخليها مفاجأة، وما نحب نسمع أغاني بها موت.
فات أغنية خفيفة من أغانيك حتى لو القديمة الحلوة.
حبيبي أنا البارحة اشتاقيت لك، وبلا وعي الحبة بكت عني، مدري ايش جاني نسيت
انت مسافر واقف بابك وكسران الخاطر مدمع دم من الجفن هليت لك حبيبي انا حبيبي انا البهار حق
تسلم تسلم ويعيش الصوت
ان شاء الله انا اشكركم واشكر تواصلكم ويا الفنان العراقي وان شاء الله يا رب التوفيق لك
نامية بحر لجيك سباح
اللي منين ابوسك حتى ترتاح من وجنتك لو خدك يا تفاح
مستمعينا الكرام، لقاء النافذة الثانية هو مع الممثل والمخرج التلفزيوني طلال الخشان الذي يعكف حاليا على إعداد وإخراج برنامجه الجديد همس الليل، وهو برنامج منوع يتضمن قراءات شعرية عن الحب والعشق وحوارات مع شريحة الشباب للتعرف على همومهم وتطلعاتهم وأمانيهم.
كل سنة وأنتم طيبين وإذاعتكم المتألقة كل سنة وهي طيبة، كل سنة والعالم المسيحي طيب والعالم الإسلامي طيب. أهني الإسلام في السنة الهجرية وأهني المسيح والإسلام في السنة الميلادية، أهني الجميع وأهنيكم بالذات وأهنيك تسائق أنت متألقة في هذا البرنامج اللي صغفتوني أكثر من مرة وتبقون متألقين مبدع.
أشكرك أشكرك جدا قلبي. آخر أخبارك الفنية؟
آخر أخباري عندي برنامج همس الليل، هو بعنوان همس الليل من إعدادي وتقديمي وإخراجي تلفزيونيا. هذا البرنامج في قراءات شعرية، في يعني في أدب، في حوارات، وخاصة فيما يخص شبابنا والحب والعشق والغرام والعرض.
حلو.
يعني دردشة في هذا.
حلو حلو. طيب أنا عفوك أنت سويت مقالب بالناس من خلال برنامجك المعروف الكاميرا الخفية.
إضافة إلى الكاميرا الخفية هناك أيضا كاميرا خفية ولكن بعنوان نجم في الشبكة. الحقيقة وتعرفت لحظة المواقف الظريفة في هذا البرنامج.
نعم.
استضفت أحد النجوم، نجوم الرياضة، ما راح أقول اسمه خاف يزعل علي يعني، بس النجوم الكبار المعروفين عربيا مو بس عراقيا.
نعم. وسويت فيه؟
استضفت على أساس أنه أنا أقرب طالع وأحضر الأرواح وأيضا عندي علم الباراسايكولوجي بشكل هذا.
نعم.
فبديت أقرأ، أنا عندي معلومات مسبقة عنه وكذا. بعد ان عملت فاصل والفاصل هو ضمن التصوير فسحبني على حدة وقال لي العفو دكتور انا بيتي مليان احس جن يا ريت تيجي تقرا عليه على البيت تنظف لي.
صحيح.
اي والله هو نجم يعني من النجوم الكبار المحبوبين يعني.
حلو حلو. بعدين من اكتشف انه انت مخرج وكذا
اصفر وجهه وظلفاظن وقال لي ليش هيك يعني.
حلو. طيب شنو امنياتك عام الجديد؟
أمنياتي للعراق السلام والأمان والإطمئنان والصحة لكل العراقيين. شكرا لك، شكرا لكابر الإذاعة، شكرا لكل من يسمعنا الآن، وشكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين.
يا ليل خذني وجيب، يا ليل خذني وجيب.
حتى نلتقي معكم أعزائنا من جديد، لكم أحلى وأجمل التحيات والتهاني بمناسبة العام الجديد، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة.
كل عام وأنتم بخير.
يا ليلة لا تقضين، يا ليلة 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 لا تقضين، يا ليلة لا تقضين، خلينا سهران.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.